بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. التطابق بين الدلالات. ما دمنا في بحث تحديد دلالات الدليل الشرعي، يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه إلى تحديد الدلالة التصديقية. لحد الآن كنا نحدد الدلالات التصورية، خب وبعضها هم كانت تصديقية. المهم الآن بصورة عامة يريد يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه إلى كيفية تحديد الدلالات التصديقية، إذ سبق وأن قلنا أن لكل كلام عادتان، دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية. يقصد بالدلالة التصورية الدلالة التي تنشأ من الوعظ مجرد حصول تصور لدى السامع، ويقصد بالدلالة التصديقية الأولى دلالة الكلام على أن المتكلم له قصد الإخطار، قصد إخطار المعنى. ويقصد بالدلالة التصديقية الثانية دلالة الكلام على أن المتكلم له داع دعاه إلى هذا الإخطار، له هدف دعاه إلى هذا الإخطار. خب، أما الدلالة التصورية فقد قلنا أنه تحصل بالوعظ، والدلالة التصديقية الأولى عادة تتحدد على طبق الدلالة التصورية. يعني ظاهر كل كلام أن المتكلم يقصد إخطار نفس المعنى التصوري ما لم ينصب قرينة على خلاف ذلك، ما لم ينصب قرينة على خلاف ذلك، فظاهر كلامه أنه يقصد إخطار نفس ذلك المعنى التصوري لا ولا يقصد إخطار معنى آخر. فمثلا لو قال، لو تلفظ بكلمة أسد ولم ينصب قرينة، نحمل كلامه على أنه يقصد إخطار معنى الأسد الحقيقي، لا يقصد إخطار معنى الرجل الشجاع مثلا. وهذا مرجعه في الحقيقة إلى ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى وبين الدلالة التصورية. عادة لكل متكلمين يوجد هيك ظهور حالي، ظهور حالي في أنه يقصد إخطار نفس المعنى التصوري. فهذا بلي ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصورية. وأما الدلالة التصديقية الثانية، تحديد الدلالة التصديقية الثانية، الدلالة التصديقية الثانية بل هم أيضا لولا وجود القرينة تتحدد على طبق الدلالة التصديقية الأولى، يعني على طبق الدلالتين التصورية والدلالة التصديقية الأولى. يعني أولا يتطابق الدلالة التصديقية الأولى تتطابق مع الدلالة التصورية، ثم الدلالة التصديقية الثانية تتطابق مع الدلالة التصديقية الأولى. فمثلا عندما يأتي الكلام مع أداة العموم فيقول أكرم كل فقير أو كل جيرانك، الدلالة التصورية لكل هو الاستيعاب التام لجميع الأفراد، لجميع أفراد المدخول. والدلالة التصديقية الأولى قلنا أنها تتحدد على طبق الدلالة التصديق على طبق الدلالة التصورية، يعني أننا نستكشف أنه يقصد إخطار معنى الاستيعاب لجميع الأفراد، قصد إخطار معنى الاستيعاب. لكن هل أنه حقا في مراده الجدي له داع الاستيعاب لهذا الحكم؟ عنده هيك داعي حقيقة، أو لعله شاف بعض الجوارين واقفين فإذا يريد يستثنيهم يستحي من عندهم، فمجاملة لبعض الجوارين قال كل جيرانك. إنما ذكر الاستيعاب مجاملة للجيران الذي كان يسمع الكلام. إذا ما كان هذا الجيران واقف ويسمع الكلام لعله كان يستثنيه، لكن إنما لم يستثنيه وجاب الكلام بصورة العموم والاستيعاب لعله كان لأجل المجاملة لا، ولم يكن جديا في هذا الاستيعاب في بيان الاستيعاب. صحيح أنه أخطر معنى الاستيعاب، قصد إخبار معنى الاستيعاب، لكن مقصوده الجدي شنو؟ مقصوده الجدي هم أيضا هو الاستيعاب بمقتضى ظهور حال المتكلم في التطابق في التطابق بين الدلالة التصديقية الثانية والأولى، نحمل المقصود الجدي أيضا على الاستيعاب، نحمل المقصود الجدي أيضا على الاستيعاب. إذن فظاهر حال المتكلم أنه يريد في مراده الجدي على طبق ما أخطره في كلامه، وهذا هو التطابق بين الدلالة التصديقية الثانية والدلالة التصديقية الأولى. مثال آخر للتطابق بين الدلالة التصديقية الثانية والأولى، مثال ثاني، مثل السيرشيد بلي أكرم فلانين، ها مسألة التقية، أنه لو احتملنا التقية، لو احتملنا أنه إنما أبرز وجوب إكرام فلان على أساس مصلحة ثانوية، وإلا داعي وجوب الإكرام أصلا ماكو من الأساس، ماكو تارة مثلا أصل وجوب الإكرام أكو مصلحة لكن عمومه لأجل مجاملة أو تقية، وتارة أصل الحكم نحتمل أن يكون على أساس مجاملة أو تقية وما شاكل، على أساس مصلحة ثانوية. أصل الحكم في مراده الجدي ماكو، أصل الحكم في مراده الجدي أصلا ليس جديا. لا، دلالة التصورية أكو، دلالة التصديقية الأولى هم أكو، أصل الإخبار أكو، لكن في مراده الجدي هو لا يقصد الوجوب حقا، لا يقصد، ماكو عنده داعي الوجوب، داعي الوجوب ما عنده. صحيح أنه أبرز تصور يعني الدلالة التصورية تمت، والدلالة التصديقية الأولى هم أيضا تامة، لأنه قصد الإخطار، قصد إخطار هذا المعنى، لكن ليش قصد إخطار هذا المعنى؟ هل لأنه حقا كان له داعي هذا الحكم؟ لعله لا، لم يكن له داعي هذا الحكم، بل كان تقية أجبر على أن يبرز هذا الحكم، فأخطر هذا الحكم، قصد إخطار هذا الحكم، قصد إخطار هذا الحكم، لكنه تقية لا بداعي الجد، ما كان جدي، داعي الجد ماكو في قلبه لعله. إذن هذا الاحتمال أيضا يدفع بالتطابق بين بإصالة التطابق بين الدلالة التصديقية الثانية والأولى، عليكم السلام. وعندئذ هذا الظهور التصديقي، هذا الظهور التصديقي سواء الظهور التصديقي في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصورية، وسواء الظهور التصديقي في التطابق بين الدلالة التصديقية الثانية والأولى، هذا الظهورات حجة لولا مجيء قرينة تسقط هذا الظهور، هذا الظهورات حجة لما سيأتي إن شاء الله في بحث حجية الظهور، سنثبت بأن الظهورات كلام المولى حجة، ولو كانت ظهورات من هالقبيل، ظهورات ناشئة ونابعة من حال المتكلم في التطابق، الظهور حجة. فنحن نتعبد بصدق هذا الظهور، وإن لم نقطع بصدقه، وإن لم نقطع بصدق هذا الظهور، لكنه ظهور، والظهور حجة تعبدا شرعان، الظهور حجة تعبدا شرعان. وحجية هذا الظهور تسمى بالإصالة، إصالة مثلا إصالة التطابق. إذا عندنا إصالة التطابق يعني حجية الظهور التطابق، وحجية ظهور التطابق إلها تطبيقات، كل تطبيق يسمى بتسمية، يسمى بإلفة الإصلاح خاص. مثلا إصالة العموم هذا تطبيقا من تطبيقات إصالة التطابق. إصالة العموم عندما يقال بأن هذا العام المستخدم في هذا الكلام، من أدري هل أن هذا العام مقصود جدا أو لا، أو لأجل المجاملة أو لأجل التقية أو ما شاكل، أبرز العموم أخطر العموم نحمله على أنه لا، هو على طبق ظاهره أنه يقصد العموم، أن العموم موجود في مراده الجدي، هذا ظاهره. وهذا الظهور حجة، هذا حجية هذا الظهور ماذا تسمى؟ تسمى بإصالة العموم، حجية هذا الظهور في إرادة العموم في المراد الجدي، هذا الحجية تسمى بإصالة العموم. إصالة العموم في الحقيقة تطبيق من تطبيقات إصالة التطابق بين الدلالة التصديقية الثانية والدلالة التصديقية الأولى، كما أنه في المثال الثاني يسمى بإصالة الجهة. في مثال ما إذا شككنا أن أصل هذا الحكم لعله من باب تقية، ولا عمومه بل أصل الحكم لعله من باب تقية، يعني أنه لأي جهة ولأي داع صدر هذا الحكم من المتكلم، هل هو من جهة كونه جادا حقيقة في هذا الحكم أو من جهة التقية. لو شككنا في جهة صدور هذا الكلام، هذا الكلام صدر، دلالة التصورية حصلت، الدلالة التصديقية الأولى هم حصلت، له قصد الإخطار، لكن صدور هذا الكلام، صدور قصد الإخطار يكون من أي جهة؟ شككنا في جهته، يعني هل هو من جهة الجد حقا جدي في كلامه هذا، أو من جهة التقية والمجاملة وما شاكل، شككنا في جهته هل هي جهة جدية أو غير جدية. نجري إصالة الجهة، يعني شنو إصالة الجهة؟ يعني حجية التطابق، حجية ظهور التطابق، إصالة ترمز إلى الحجية. زين، إصالة من؟ إصالة الجهة. المقصود بالجهة شنو؟ المقصود بالجهة هنا أنه كما أن ظاهره هو هو بلي يقصد بالجهة هو حمل الكلام على طبق الدلالة التصديقية الأولى، يعني حمل الدلالة التصديقية الثانية على طبق الدلالة التصديقية الأولى. هذا التطابق في هذا المثال يسمى بالجهة، في المثال السابق هذا التطابق كان يسمى بإصالة العموم، كان يسمى بإصالة العموم، يعني حجية حمل كلامه على العموم. في هذا المثال الثاني يسمى بإصالة الجهة. ليش؟ لأننا شككنا في جهة صدور هذا الكلام وحملنا هذه الجهة على المحمل الجدي، لأجل من؟ لأجل التطابق بين الدلالة التصديقية الثانية والدلالة التصديقية الأولى. فهذا التطابق، هذا الظهور في التطابق حجة شرعا، لأنه ظهور وكل ظهور حجة كما سيأتي. فهذه الحجية في هذا المثال نسميها بإصالة الجهة. إذن فإصالة الجهة أيضا تطبيق من تطبيقات إصالة التطابق بين الدلالة التصديقية الثانية والدلالة التصديقية الأولى. وعندئذ شنو دور القرينة؟ خب كل هذن اللي الآن وضحناها إلى حد الآن كان على فرض عدم وجود قرينة، على فرض عدم وجود قرينة الدلالة التصورية تتم، ثم الدلالة التصديقية الأولى تصير على طبق الدلالة التصورية، ثم الدلالة التصديقية الثانية تصير على طبق الدلالة التصديقية الأولى. هذا كله لولا القرينة. أما عندما جاء القرينة شنو؟ القرينة ما هو دورها؟ هل تؤثر في الظهور، تسقط الظهور، تزيل الظهور، تزيل أي ظهور؟ تزيل الظهور التصوري، تزيل الظهور التصديقي، أو لا تزيل الظهور أصلا بل تزيل الحجية؟ شنو دور القرينة؟ يقول أن قرينة تارة تكون قرينة قرينة متصلة وأخرى تكون قرينة منفصلة. أما القرينة المتصلة فهي تزيل الظهور التصديقي ولا تزيل الظهور التصوري. القرينة المتصلة لا تزيل الظهور التصوري. مثلا عند استعمال المجاز مع نصب القرينة قرينة متصلة يقول المتكلم بل مثلا رأيت أسدا يرمي. يرمي قرينة على أن المقصود بالأسد هو الرجل الشجاع مو الأسد الحقيقي. هذه القرينة هل تؤدي إلى أن السامع لا يتصور معنى المعنى الحقيقي للأسد؟ لا، هو يتصور المعنى المعنى الحقيقي للأسد، لكن رغم تصوره للمعنى الحقيقي للأسد يحمل كلام المتكلم على أنه يقصد معنى يقصد إخطار معنى الرجل الشجاع بقرينة شنو؟ بقرينة يرمي. فقرينة يرمي إذن حولت الظهور التصديقي ولم تحول الظهور التصوري. الظهور التصوري يبقى على حاله، الظهور التصوري يبقى في المعنى الحقيقي لكلمة الأسد. غاية الأمر رغم أن السامع يتصور معنى الأسد الحقيقي، لكن إلى جانب ذلك بالقرينة يعرف بأن المتكلم لم يقصد إخطار هذا المعنى الحقيقي، بل قصد إخطار معنى آخر متناسب مع كلمة يرمي وهو معنى الرجل الشجاع. إذن فالقرينة المتصلة لا تسقط الظهور التصوري، بل تسقط وتغير الظهور التصديقي. يعني أن القرينة المتصلة تزيل التطابق الأول، مو صار عندنا تطابقين، تطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والتصورية، ثم تطابق بين دلالة التصديقية الثانية والأولى والتصديقية الأولى. القرينة المتصلة تزيل التطابق الأول، يعني أنه قرينة على أن الدلالة التصديقية الأولى لا تتطابق مع الدلالة التصورية. طبعا هذا إذا كانت القرينة قرينة المجاز، وأما قرينة الكناية فتزيل الدلالة التصديقية الثانية، يعني تزيل التطابق الثاني. هذا التفصيل سيدي الشهيد إحنا ما متطرق له، أن إجمالا قايل بأن القرينة المتصلة تزيل الظهور التصديقي. يا الظهور التصديقي، هل الظهور التصديقي الأول أو الثاني؟ وهذا سيد الشهيد إحنا ما مفصله، لكن إلا في التفصيل هسه ما أدري وين ذاكر السيد ذاكر هذا التفصيل هسه وين ذاكر أنا ما أتذكر. ذاكر السيد أنه القرينة المتصلة على قسمين، عندنا قرينة متصلة في مثل باب المجاز، وعندنا قرينة متصلة في مثل باب الكناية. القرينة المتصلة في مثل باب المجاز تزيل الدلالة التصديقية الأولى، تحول وتغير من الدلالة التصديقية الأولى، يعني من قصد الإخطار تحول قصد الإخطار إلى مجرى آخر. بينما القرينة في باب الكناية تحول مجرى الدلالة التصديقية الثانية، تحول يعني قصد الإخطار موجود في باب الكناية. في باب الكناية قصد الإخطار لا يتغير قصد الإخطار على طبق المعنى الحقيقي. في عندما يقول بل زيد كثير الرماد يقصد إخطار معنى الرماد، يقصد إخطار معنى كثرة الرماد. فمن حيث قصد الإخطار، قصد الإخطار لا يتغير على طبق المعنى الحقيقي يصير. لكن القرينة سموا إلا قرينة لفظية، قرينة على أن الرماد ما إلى قيمة وإنما الكرم إلى قيمة، نفس هذا القرينة العامة قرينة على أنه على أن مراده الجدي لا يطابق الدلالة التصديقية الأولى، يعني الدلالة التصديقية الثانية لا تطابق الدلالة التصديقية الأولى، وإلا أن نفس الدلالة التصديقية الأولى مطابقة للدلالة التصورية. فهذه القرينة العامة قرينة أن الرماد بمعناه الحقيقي ما إلى قيمة وإنما القيمة للكرام، هذه القرينة العامة تشكل شنو قرينة على من؟ ليست قرينة على خلاف الدلالة التصديقية الأولى، بل قرينة على خلاف الدلالة التصديقية الثانية، يعني قرينة على أن مراده الجدي لا يطابق ما قصد إخطاره، لا يطابق المدلولة التصديقية الأول. المراد الجدي لم يطابق الدلالة الاستعمالي، المراد الاستعمالي يعني لم يطابق قصد الإخطار، لأنه قصد إخطار معنى الرماد، لكن مراده الجدي هو الكرم، مراده الجدي هو الكرم، فالمراد الجدي لم يتطابق مع الدلالة التصديقية الأولى. شغل القرينة هو هذا تأتفي بلي هو غير المراد الجدي، فالقرينة هنا غيرت المراد الجدي، يعني غير الظهور التصديقية الثاني، يعني غير الظهور التصديقية الثاني. هذا هو فرقه عن المجاز، عن باب المجاز. قرينة المجاز تغير الظهور التصديقي الأول، مثل رأيت أسدا يرمي، كلمة يرمي قرينة على أن أنه لم يقصد إخطار معنى الأسد الحقيقي، بل قصد إخطار معنى الرجل الشجاع. فالقرينة في باب المجاز تغير الظهور التصديقي الأول، يعني تغير قصد الإخطار، بينما القرينة في باب الكناية تغير الظهور التصديقي الثاني، لا تغير الظهور التصديقي الأول، بل تغير الظهور التصديقي الثاني، يعني تغير ظهور كلامه في المراد الجدي، وتفهمنا بأن مراده الجدي على خلافه، بل قصد إخطاره، يعني أن الدلالة التصديقية الثانية على خلاف الدلالة التصديقية الأولى. المهم أنه القرينة المتصلة في باب المجاز تغير الظهور التصديقي الأول، وفي باب الكناية تغير الظهور التصديقي الثاني، وعلى كلا التقديرين القرينة المتصلة لا تزيل الظهور التصوري. هذا المهم اللي هنا يأكد عليه السيد الشهيد، أنه القرينة المتصلة لا تغير الظهور التصوري، وإنما تغير الظهور التصديقي. القرينة المتصلة لا تغير الظهور التصوري، بل إنما تغير الظهور التصديقي، إما الظهور التصديقي الأول كما في باب المجاز، أو تغير الظهور التصديقي الثاني كما في باب الكناية. المهم أن القرينة المتصلة لا تغير الظهور التصوري، وإنما تغير الظهور التصديقي. هذا بالنسبة إلى دور القرينة المتصلة. وأما دور القرينة المنفصلة، القرينة المنفصلة أصلا لا تغير الظهور، لا الظهور التصوري ولا الظهورين التصديقيين. القرينة المنفصلة لا تغير الظهور لأنها منفصلة، الكلام عندما يتم يستقر ظهوره، في يوم آخر يجي يحكي له حكاية ثانية يصير تعارض بين دلالة ذاك ودلالة هذا، لأن دلالة هذا تزول، لأن ظهور هذا يزول، يصير تعارض بين ظهور ذاك وظهور هذا. اليوم قال بأنه مثلا أكرم الفقير، يوم آخر إجي قال بأنه الفقير الفاسق لا يجب إكرامه. خب هذا أكو تعارض بين ظهور هذا وظهور ذاك، لكن ظهور ذاك يقدم على هذا من حيث الحجية، من حيث الحجية، يعني أن هذا ظهور الكلام الأول لولا مجيء هذه القرينة المنفصلة كان ظهور كلامه هذا حجة، كنا نأخذ بحجيته، بينما من تجي قرينة منفصلة نطبق قواعد باب التعارض، وعندما نطبق قواعد باب التعارض بحسب قواعد باب التعارض يقال لنا بأن هذه القرينة ما دام شكلت مثلا تقييد منفصل وهذا مطلق منفصل، الخاص يقيد العام أو المقيد يقيد المطلق وما شكل، هذه قواعد باب التعارض، وقواعد باب التعارض في الحقيقة تؤثر على الحجية لا تؤثر على إزالة الظهورات، يعني أن حجية العموم تسقط بمجيء قرينة منفصلة، حجية الإطلاق تسقط بمجيء قرينة منفصلة وما شاكل. القرينة المنفصلة بل تشكل تعارض مع الكلام الأول. وبحسب قواعد باب التعارض القرينة ظهور القرينة مقدم، نعمل بظهور القرينة ولا نعمل بظهور ذو القرينة، يعني ذاك الكلام الأصلي الذي يكون هذا قرينة عليه يسمى ذاك بذو القرينة. ظهور القرينة مقدم في الحجية، مقدم في العمل به، في التعبد به، مقدم عن ظهور ذو القرينة. نحن نتعبد بقبول ظهور القرينة ولا نتعبد بقبول ظهور ذو القرينة، يعني أن حجية هذا الكلام، ظهور هذا الكلام سقطت، لكن ظهوره باقي، ظهوره لا يتغير. إذن فالقرينة المنفصلة لا تزيل الظهور، لا تغير الظهور، وإنما تزيل الحجية فقط. هذا دور القرينة المنفصلة. لاحظوا العبارة.